النهاردة بنوصل لآخر درس. هنحط التحدي الخامس مع بقية الموضوع المتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة. واعتقد ان ده موضوع مهم جدا. وطبعا في ضوء الواحد يعني طبيعة الشغل بتاعه والخبرة بتاعته، ارجع اقول ان الموضوع ده ناحية الالتصاق دي اللي احنا بنسميه، ناخد التعبير الكتاب المقدس، كلمنا عن الترك مش كده، يترك الرجل اباه وامه، ونتكلم النص الثاني يلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. فالتحدي الخامس حتة الالتصاق دي هنتكلم عليها، وبعد كده نخش في بقية الموضوع. احنا اتكلمنا عن الانفصال عن الابوين، ان احنا لازم ننفصل عشان نقدر نلتصق، لازم ننفصل. لو تفتكروا التحدي الرابع الترك ده، وقلنا ازاي الناس اللي هم ما بينفصلوش، مش ما ينفصلوش بالجسد، لكن ما ينفصلوش بالنفس وبالفكر وبالاستقلالية عن الاب والام، بيتعبوا قوي بعد كده في حياتهم الزوجية. ونوعية التعب دي بتختلف من وقت لوقت ومن مرحلة لمرحلة ومن ظرف لظرف. ونشوف بقى كده الناس دول ممكن يجوا يقربوا من زوجاتهم او ازواجهم، ويبتدوا يشوفوا احيانا الجنس على انه شيء مش كويس. فاحنا عايزين نعرف فعلا هل الحب ده حاجة غلط لدرجة ان احنا ما نقدرش نقول لبعض انا بحبك او انا بحبك. انا بتكلم حتى بعد الزواج يعني، وداخل الاسرة، لان فينا لغاية النهاردة اسر كتير ما تعودوش ان هما يقولوا في البيت كلمة انا بحبك او بحبك، ولو قالوا يمكن حد يزعق لهم يقول لهم عيب يا ولد او عيب يا بنت. لغاية دلوقتي الكلام ده موجود، وبالتالي احنا بناخد فكرة عن الحب وبالتالي الجنس ان هو حاجة مش كويسة. ويمكن انا بعض منكم بخش معهم في مناقشات في الموضوع ده، وبشرح لهم ازاي ان الجنس ده حاجة ربنا خلقها. وحنشوف في النص كده بعض الاقوال، مثلا اقوال القديسين على الموضوع ده. بس عايز دائما افكركم بالآية دي، عايزكم كلكم تحفظوها، كل شيء طاهر لايه؟ للطاهرين، مش كده؟ وكلم الكتاب المقدس عن اعضاء الجسد على انها اعضاء ايه؟ اعضاء المسيح، مش كده؟ وقال لك كده، هو بيقول هل اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زنيه، لما هو بيقول لنا بيحذرنا من خطيه الزنا. وقال لك ان الاعضاء دي مقدسه، اعضاء الجسد مقدسه. وفكره حتى الاعضاء الجنسيه اذا كنا بنعتبر انها اعضاء يعني قبيحه الشكل مثلا، لكن قال لك في كتاب في رسالة كورنثوس الأولى، معلمنا الرسالة بيقول لك الأعضاء القبيحة إن الله وضع لها جمالا إيه؟ فاكرين الآية؟ وضع لها جمالا أفضل. تصور إزاي بقى القبيحة والأعضاء اللي بنبص لها على إنها مش كويسة. يعني الواحد حتى ما يحبش كده يعني، يعني يقرف ممكن منها كده. دي أعضاء بالنسبة في نظر الله أعطاها جمال وأعطاها كرامة، مش جمال، كرامة أفضل. ليه؟ لأنه جعلها الأعضاء دي هي الأعضاء اللي بترمز في الآخر للحب بين الرجل والمرأة، الحب المقدس. لأن في حب مقدس طاهر في الزواج، وفي حب نجس اللي احنا بنتنجس به لما بنزني ضد إرادة الله. مش بس كده، قال لك ليها كرامة أفضل لأن هي الأعضاء اللي هيخرج منها الحياة، مصدر الحياة بعد كده. المسيح ما هو اتولد من العذراء مريم، خد بالك، القديسين نفسهم، الاباء نفسهم اللي هم خلفوا لنا النسب المقدس. ما كل ده كان حاجة يعني، زواج ابراهيم وسارة واسحاق ورفقة، ده بيجي في ابونا في الاكليل يفكرنا بالزواجات الحلوة دي. واللي بارك ليوسف اسنات، ويعقوب في رحيل وليئة. فكل دي إشارة إلى أن الزواج والجنس داخل الزواج مقدس، ما هوش حاجة غلط، بالعكس هو الشهوة هي اللي بتلخبطنا. ده السبب أن احنا قبل ما بنتجوز وبتجينا أفكار وميول وحروبات كتير، بنتحارب بالعادات الجنسية اللي بتتعلمها واحنا أطفال أو شباب صغير، بنتحارب بالأفكار وبالشهوة، ونبص نلاقي نفسنا ضعفة قدام الشهوة والخطية، وبتتأصل فينا بقى حتة الإيه، القذارة والنجاسة والحاجات اللي زي كده. مش بس كده، ده احنا أحيانا نفس الحاجات دي بنتوارثها من أهلنا. أنا كنت لسه بدي محاضرة معهد المشهورة من كام يوم، وبديهم محاضرة عن التربية الجنسية في أرض الجولف، وكنت بقول لهم انه الام نفسها اللي بعد ما تجيب البيبي لازم تاخد بالها وهي بتنظفه تحميه، انها ما تظهرش نوع من القرف او الاشمئزاز لما تيجي تنظف الاعضاء بتاعته، لانه البيبي بيبقى حساس وشايف وباصص ان ما تيجي ماما تنظف الجزء ده بيحصل لها حالة قرف اشمئزاز. ده وضع مش مظبوط، لازم احنا ننمي في نفسنا الحاجة اللي ربنا حطها فينا، ان كل شيء طاهر للطاهرين. العملية بتتعقد احبائي لما لما احنا بنتعرض لخبرات جنسية مش كويسة واحنا صغيرين، الناس اللي هم تعرضوا لاعتداءات جنسية وتعقدوا من الجنس ومن العلاقة الجسدية، ويعتبروا ان الجنس ده نجاسة وخطية. وليه الناس تعمل كده؟ طيب يعني مين اللي حط الجنس؟ احنا بنجاوب بنقول هو اللي حط الجنس هو الله، وحطه عشان نستعمله، بس حطه عشان نستعمله حسب خطة ربنا، اغراض ربنا من خلقة الجنس. في ثلاث اغراض. الجنس انه هو تعبير عن الحب، وهو نفسه قال كده، قال لك لما يحبوا بعض ويجمعهم ببعض بيجمعهم في ايه؟ في الحب، مش كده؟ تعبير الكتاب المقدس. وانا يمكن احب اسير في حتة الحب دي لسفر مقدس من اسفار الكتاب المقدس اسمه سفر، تفتكره نشيد الانشاد. اللي يقرأ سفر نشيد الانشاد يلاقيها في شكلها الخارجي قصة حب عجيبة جدا بين رجل وامرأة، لكن في المعنى الرمزي بتاعها سفر النشيد ده عبارة عن رمز حب المين لمين؟ المسيح والكنيسة. فتعبير عن الحب، ربنا خلق الجنس عشان يحبوا بعض ويلتصقوا بعض ويصير الاثنين جسد واحد، وقال لك مفيش طلاق، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. الغرض الثاني موجود في كورنثوس الأولى 7:2، قال لك بسبب الزنا، الموراليتي دي اللي هي الزنا، ليكن لكل واحد او كل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، كل رجل او زوج يكون لي زوجة وكل زوجة يكون لها زوج. واحنا لما نفكر كده ان الاباء الكهنة مثلا ليه الكنيسة بتقول لازم يبقوا متزوجين، وليه الكنيسة بتقول ان الاباء الرهبان مش مفروض انهم يسمعوا اعترافات خصوصا اعترافات البنات، ليه؟ عشان السبب ده، عشان الاب الكاهن لما بيكون متزوج وبيسمع حاجات يعني احيانا بتبقى حاجات متعبة جدا، نحكي لهم اسرارنا واسرارنا بيبقى فيها حاجات مش كويسة خطايانا، لكن بيبقى عنده ممكن الاوتلت بتاعه المخرج، لانه لا هو انسان تحت ضغط. وهي العلاقة دي حتى داخل الزواج انهم بيتقابلوا كل فترة يبقى حد منهم محتاج. وقال كده ان داخل الزواج في حب دائم مستمر. والآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول قال لك مش من حق الرجل انه يمنع نفسه عن زوجته، والعكس الزوجة مش من حقها انها تمنع نفسها عن الزوج، لكن ليوفي كل واحد منكم حقه الواجب. وقال لك كده يقول لك خليخضع كل منكم لصاحبه، وليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. بس قال لك نظموا الحكاية، في أوقات بتحتاجوا ان انتوا تتفقوا، خلوا بالك كلمة تتفقوا على اتفاق، ان انتوا تنقطعوا شوية عن العلاقة دي وتتفرغوا الحاجة لحياتكم الروحية، الصوم والصلاة. بس لازم يكون على اتفاق. يعني ايه؟ لو واحد فيكم ضعف، مش اخطأ، ضعف، وحس ان هو محتاج للعلاقة دي، يقدر يطلب من الاخر، والاخر ما يزعلش ما يتضايقش. لان في ناس بتروح، ممكن تروح تعترف لما هم يكونوا صايمين ويضطروا ان هم يمارسوا العلاقة الجسدية، يعتبرون انها خطية. مش خطية، هو مجرد ان في واحد ضعف شوية والتاني ما بيدينوش، سواء ده الرجل او المرأة ما تفرقش، لان دي الطبيعة البشرية. قال لك لازم يكون على موافقة. لكن بيشجعنا الكتاب المقدس ان احنا ننمو في فضيلة ايه؟ ضبط النفس. قال لك كويس ان انتوا تضبطوا نفسكم عشان ما يجربكوش الشيطان لعدم ضبط النفس، عدم نزاهتكم. كلمة النزاهة هنا معناها ايه؟ ضبط النفس. ان الواحد كده، يعني احنا الناس تفتكر كده ان الجواز ده زي رخصة ان الواحد يمارس الجنس ليل ونهار، ما هو ده تفكير المراهقين يعني. لكن الواحد لما بيتجوز يحس بالمسؤولية، يشعر ان العلاقة الجسدية دي ليها تنظيم وليها قواعد، مش ليها مواعيد، ليها قواعد تنظمها. في اوقات الست بتبقى تعبانة زي ما قلت لكم، وفي اوقات الرجل بيبقى مجهد، وفي اوقات لازم يتفرغوا للصوم والصلاة مع بعض، او يستعدوا للاسرار المقدسة. ده كويس، حاجات حلوة كلها. الغرض الثالث في الجنس هو الخلفة والتناسل. لان هو قال لهم كده بعد ما خلقهم، قال لهم اسمروا واكثروا واملأوا الارض، قال لك خلقهما ذكرا وانثى. بس طبعا محدش يقول، في ناس فاهمة ان ربنا خلقنا ذكر وانثى عشان نخلف، سوري يعني ده اجابة مش مظبوطة، ناقصة جدا. لان لو كان ربنا قصده الخلفة كان خلقنا ايه؟ ممكن يخلق كده بني ادم يخلف منه فيه، مش كده؟ كان سهل قوي. وبلاش بقى التعب والهيصة دي كلها ونقعد نتجوز ونتخانق على ايه؟ لا، هو ربنا حطنا ذكر وانثى عشان نحب بعض ونبقى زي الثالوث الاقدس، اب وابن وروح قدس، يبقى رجل وامرأة والروح القدس برضو، والتلاتة دول يبقوا واحد ويعيشوا مع بعض في حب. والحب ده له بركات كبيرة تنطبع على حياتهم وعلى تربيتهم لأولادهم في المحبة وفي خوف الله. المشاكل بتاعتنا في العلاقات بتخش من فترة الطفولة والمراهقة، زي ما قلت لكم في حاجات خبرات في الطفولة والمراهقة بتأثر علينا جدا، بتتعبنا. فخلوا بالكم الناس اللي بتعرضوا لظروف صعبة، بالذات البنات. في بنت مثلا تبص تلاقي تعرضت لخبرة جنسية وهي صغيرة، اتعقدت من العلاقة الجسدية ومش عايزة تتجوز وهي مش عارفة، وممكن تكون الحادثة اللي حصلت لها سواء كانت مرة واحدة او متكررة حصلت في سن مبكر جدا. انا بسمع ناس في كل حتة في الدنيا، بنات يقول له انا كان حصل لي حاجة زي كده وانا عندي 3 سنين و4 سنين، وغالبا بتحصل من حد كبير، بنت اكبر او ولد اكبر في العيلة. قليل لما بتحصل من حد يكون اخ كبير او اب نفسه. والولاد نفس الحكاية، اوعى تفتكروا الولاد الصغيرين دول محصنين، برضو تلاقي ممكن وبيأثر عليهم. الشاب الصغير ده، مش شاب ده، طفل 10-12 سنة لسه ما يفهمش، ويجي واحد يعتدي عليه او يستسيره جنسيا، وبعد كده بيتعقد او يبتدي يفكر في الجنس المثلي اللي هو الشذوذ الجنسي. كل دي خبرات مبكرة في حياة الإنسان بتشكله، وبتأثر بعد كده لما يبقى الإنسان مع شريك الحياة. الناس دول كلهم بنشجعهم ان هم ياخدوا مشورة ويتكلموا قبل ما يتجوزوا بقدر الإمكان، ما يستنوش. وطبعا أباء الاعتراف المستنيرين زي الأباء بتوعكم دول كلهم، دول ناس يقدروا يساعدوكم لأن هم مستنيرين وخبرين بالمشاكل دي، وكتير منهم درسين، فدي حاجة كويسة. أحيانا الإنسان بيتخفى وراء الريليجن، وراء الإيه؟ الدين، ويبقى عندنا مبادئ دينية خاطئة. زي ما أنا بقول لكم كده، يعني الناس اللي هم مثلا يبقى في كده ست تيجي تقول لجوزها لا أنا سوري يعني بكرة عايزة أتناول، تاني يوم تقول له لا ده بكرة الأربع، وبعده أبونا أعلن أنه داس يوم الخميس بالك، والجمعة جه الجمعة، والسبت أنا تعبانة خلاص قربت أطلع البيريود بتاعتي، وهكذا. يبقى الإيه الراجل خلاص بيروح يصوت بقى لأبونا ولا سيدنا ولا تعيل حبقى عشان يعني يصلح المفاهيم دي. وشفت أنا حالات بيبقى مثلا أبونا ده يقول يدي أمر للست يقول لها بصي تتناولي مرة في الأسبوع، ومرات يقول لها حتى لو حبيتي تتناولي وهو طلب كده تعالي تناولي أنا مديكي حل. شوف إزاي يديها تجاوز عشان ما تتلككش ما تمنحش نفسها. بس طبعا أنا أفضل في الحالات دي أنه المشكلة تتحل من جدرها بالمشورة الكويسة. فالناس دول بيخفوا حاجات أو عقد عندهم أو حاجات في نفسيتهم بخليهم كشين ومتباعدين عن موضوع الجنس ويحطوها وراء التدين. مشاكلنا في العلاقات الجسدية ان احنا اكتر ضربة مضروبين منها احبائي ان احنا بنتشبه بالعالم، وحشوف ازاي العالم ابتدى يخش جوانا بطريقة خطيرة جدا. وانا مبسوط ان انا بكلمكم النهاردة وانتوا ما اتجوزتوش لسه. ليه؟ لان انتوا تحضروا نفسكم. الحياة الزوجية دي احبائي حاجة سيريوس، وانس الواحد اتجوز خلاص انتهى علاقته بالشهوة الردية وبالعالم اللي بره. ما يقدرش الانسان يحتفظ بزواج طاهر ومقدس ويحتفظ بالعلاقات اللي بره. العلاقات اللي بره دي بتاخد اشكال كتير، وانتوا عارفين قصدي ايه طبعا. وبعدين في احيانا بتبقى المشاكل جوه الانسان في الرغبة. الواحد بيبقى الناس مثلا عندكم في ناس بيجي وقت يجي لهم مثلا اكتئاب، ياخدوا دواء الاكتئاب تبص تلاقي الرغبة الجنسية او المتعة الجنسية بتقل عندهم. في الطرف الثاني لازم يفهم الحاجات دي، لازم يفهم الحاجات دي. الناس في بعض الأدوية الإنسان بياخدها بتقلل الرغبة الجنسية او القدرة على ايه على الجنس. في احيانا البنت اللي بتكون عندها ظروف نفسية قديمة وحاجات زي كده وتيجي تتجوز بص تلاقي قافلة نفسها، مش قادرة تخلي جوزها ان هو يتعامل معها جنسيا، وهي مش عارفة ليه بيبقى نفسها لكن تلاقي جسمها قافل من جوه. طبعا دي حاجات محتاجة لتدخل برضو من المشهورة او الدكتور النفسي او الدكتور بتاع الامراض النساء والولادة او تخصصين في علاج الحاجات الجنسية. ففي حاجات بتحصل لنا لازم نبقى على وعي بيها. الزوج اللي هو مرتبط جدا ببيته الاولاني بيسموها ايه الاسرة الاصلية، مش كده، الاب والام، بالذات الام، الشاب المرتبط جدا بالام كتير منهم بيحصل مشكلة لما بيخشوا السرير مع مراتاته. يحصل لهم حاجة اسمها القذف السريع المبكر، ما بيقدروش يأدوا الوظيفة بتاعتهم ان هم يمتعوا زوجاتهم بالعلاقة دي. دي حالة برضو محتاجة لعلاج، محتاج الوعي. ما نقدرش ان واحد مثلا يبقى مبسوط في العلاقة والتاني حاسس ان هو مش مشبع. عملية عدم الاشباع دي بتعمل نوع من الاحباط، والاحباط ده بيولد الغضب، والغضب يؤدي الى الاكتئاب، وهكذا دورة. تبص تلاقي ست بتشتكي انها متجوزة بقالها 10-12 سنة وعمرها ما استمتعت بالعلاقة دي، جوزها اناني جدا بيفكرش غير في نفسه، يخلص ويديها ظهره ويشخر وينام، وهي محروقة من عايزة تشبع. برضو نفس الحكاية بالنسبة للست، بس بنلاحظ ان الست عادة هي تبقى الطرف المظلوم. الست اللي بتمنع نفسها من الراجل زي ما قلت لكم بتظلم الراجل بسبب او الاخر. كل الحاجات دي حاجات محتاجة ان احنا نعالجها، او على الاقل نساعد نفسنا ان احنا نتجنبها. وافتكروا دايما المعادلة دي، انه الرغبة الجنسية لو شلت منها الحب تتحول الى شهوة. شهوة مش كويسة يعني. ليه؟ لانه الجنس ده بقى الفرق، بقى احد الفروق بيننا وبين العالم، ان احنا الجنس بالنسبة لنا هو تعبير عن الحب. قمة التعبير عن الحب هو في الجنس بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. عشان كده لو شلت الحب من العلاقة الجسدية هتبقى شهوة أنانية. صوروا بقى الواحد يعيش حياته في الأنانية، كل واحد عايز يمتع نفسه خلاص. حتى ولو ونظرتنا البعض بيبقى فيها نظرة شهوانية بحتة ما فيهاش الحب الحقيقي. أنا عايزكم بعد ما تتجوزوا أو قبل ما تتجوزوا على طول تقروا سفر نشيد الأنشاد ده، وتفكروا فيه في علاقة روحانية بينكم وبين شريك الحياة. شوفوا الكلام ده. لكن الرغبة زائد الحب بقى تساوي علاقة في المسيح، تساوي علاقة حميمية في المسيح. دي أهم حاجة. عشان كده بنصحكم ان انتوا قبل ما تتجوزوا الشهر الأخير قبل الزواج تكونوا بتقروا تتعلموا، بس تاخدوا حاجات دي من مصادر مسيحية، لأن الدنيا مليانة حاجات تتوه الإنسان، يقعد يحكي لك عن معرفش إيه الأوضاع وغيره وحاجات دي كلها. دي كل الحاجات دي بتتوه الإنسان لأن احنا مش بنتعلمها من مصدر كويس. لكن في مصادر مسيحية، في مصادر على الإنترنت، في حاجات على الفاميلي كريستيان فاميلي والجنس من ناحية من وجهة نظر مسيحية، وفي اعتقد كتب عندكم موجودة في المكتبة القبطية دلوقتي تكلم عن المواضيع دي. أنا فاكر أنا نفسي كتبت كتاب لأسقفية الخدمات سنة كان إيه 77 ولا 76 حاجة زي كده، الكلام ده يعني فوق 30 سنة، بس الكتاب ده خلص من السوق بس طبعوا نسخ جديدة منه ونزلوه بعد كده يعني، بس مش من نفس الكتاب، مطور كمان أفضل من الأولين. الأولين كان بدائي جدا يعني. علموا نفسكم وإيه حضروا قبل الفرح عشان ما تحصلش مشاكل في النقطة دي. الزواج يا أحبائي نبصله كمان على إنه عهد وتعهد. عارفين بقى حتة بقى إن إحنا بقى ما نخشش بنس زي ما كنت بقول لكم، وانس اتجوزنا انسوا إن في حاجة اسمها انفصال وطلاق. بنعيد نفسنا في النقطة دي، ليس بعد سنين بل جسد واحد والذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. عشان كده الحب ده عشان يشتغل كويس لازم يبقى فيه خضوع، وفكرة الجنس دي فكرة فيها خضوع. ليخضع كل منكما لصاحبه، ده وصية أبونا أول حاجة، يقول لك إيه خلاص أنتوا اتجوزتوا وجيتوا أمام هيكل الله ولا مذبح الله، فليخضع كل منكما لصاحبه. والكلمة دي أبونا أثرها قبل الفصل اللي بيتقال بتاع البولس آخر عدد في الفصل في الحتة اللي قبلها على طول، يقول لك يخضع كل منكما للآخر. بيتكلم عن مين؟ كان بيحضر مش بس الست اللي بتخضع للراجل، لا والراجل يخضع للست. وعايز أقول إيه، الحوار الناحية الجنسية لازم يبقى حوار صريح. الست اللي بتتكسف إنها تقول لجوزها إنها محتاجة له مش مظبوط، الرجل اللي هو بيخجل إنه يقول لمراته إنه محتاج لها أحسن تقول عليه راجل مش كويس ولا شهواني ولا غيره. احيانا بيحصل كده، نتعود ان الكوميونيكيشن والتواصل يبقى بطهارة وبحب وبقداسة طالما ما بنعملش حاجة غلط. الحب الحنين طبعا كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطة مع النساء الاناء النسائي كالاضعف. دايما نفتكر الرجال يفتكروا ان الست اضعف مننا، طبيعة معطيهن معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. وبرضو نفس الحكاية هنا بيقول متزوجين متزوجون أوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة إيه رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته. يعني معلمنا بولس الرسول بيأكد إن لو حصل لأي سبب اضطرينا نبعد عن بعض، حصلت مشكلة كبيرة قوي، مش هنبعد عن بعض عشان نتطلق، لكن عشان نصلح المشكلة. ماشي، لو كان وتقعد مش تتجوش وإلا تتجع على رجلها عشان إيه؟ عشان تعيش معها تاني والرجل ما يسيبش امرأته. طبعا احنا بندمر الحب اللي بيننا في تصرفات كتيرة، ودي مفروض فيها محاضرة مخصوص وتكلمنا عليها بسرعة، الحاجات الغلط لما بنستعملها، خصوصا بقى لما يكون الأسباب خلافات على الناحية الجنسية، نقعد بقى نشتم ونزعق ونلوم وننقد وندين كل بس أخطر واحدة في كل دول هي عارفين إيه؟ عقدة الذنب، عقدة أو لعبة يسموها جيلت جيم، يسموها لعبة الذنب. أو إن إحنا لعبة الذنب يعني كل واحد بيشعر الآخر إنه هو غلطان، دي لعبة مش كويسة. الحاجة التانية في العلاقة الجسدية في الحاجات التسعة دول إن إحنا ننتهك الخصوصية بتاعت العلاقة الجسدية. خلوا بالكم بعد ما تتجوزوا في بعض الأهالي بيبقوا فضوليين جدا. أنا لسه كنت في أمريكا وجات الرجل ومراته عريس وعروسة لسه متجوزين بقالهم سنتين ثلاث، بيقولوا احنا يعني بعد الفرح كنا نايمين في الاوتيل والصبحية فوجئنا من غير معاد لقينا كل العيلتين جايين تحت مستنينا في اللوبي، خد بالكم. وبعدين احنا كلمونا فنزلنا نسلم عليهم، ده صباحية الفرح يعني بعد تاني يوم. وكان السؤال الغريب جدا اللي هم اتخضوا، ها كل حاجة مشيت كويسة؟ طيب في يا ترى علامة ان كل حاجة كويسة؟ هما طبعا الام العروسة عايزة تطمن ان بنتها دي كانت بكر وما يعني ما كانت عذراء يعني، والعريس اهل العريس عايزين يطمنوا ان هما ما تضحكش عليهم، حاجات بقى حاجات العتيقة اللي موجودة. والعريس يعني كان غلبان جدا وقال لي تعرف اول ليلة والليالي الاولى بعد الفرح الواحد بيبقى يعني منهك ومجهد، وفي ناس بيفضلوا يقعدوا كام ليلة كده يقول لك معرفش طوبيا ولا بتاع حاجات كده يعني ايه يمتنعوا، دي يمكن ليها حكمة شوية تهدئة الاعصاب اذا قدروا يعني. فبيقول احنا كنا يعني تعبانين جدا وما حاولناش حتى نعمل اي حاجة، فالرجل اضطر يعمل ايه؟ قال لك انا قلت لهم انا هطلع اجيب لكم حاجة، فطلع عمل كده بالموس حلق دانه كده ولا معرفش ايه وما معور نفسه وراح عاص كده فوطة بالايه بالدم ونزل ادالهم الفوطة بالدم وقال لهم كل حاجة كويس، ادي علامة العذراوية ان عروستي دي كانت عذراء. طبعا دي الحاجات دي ما تحصلش في امريكا خالص، بقى ده فرق بقى ان احنا لسه عندنا التقاليد دي، خصوصا لو كنا لسه عايشين مفهوم الصعيد. وطبعا للأسف يعني انا بسمع حاجات وشفت حاجات وصلت البنت عشان كده تضطر لو غلطت لأي سبب او حد اعتدى عليها، البنت اللي حد اعتدى عليها وهي يعني ومش ما قالتش لحد، يقولك اضطرت البنت دي تروح تعمل عملية عشان لما يجي جوزها يقرب منها يعني خلاص يعني تعتبر كأنها لسه عذراء. التعهد والحاجات دي يعني عايزين حب ابدي واخلاص ابدي وتفاني ابدي. انا عايز امشي على الحتة دي بسرعة عشان وقت، و عايزين نتكلم بعد اكتر في الجزء الثاني ده. هنا بقى في جزء مهم لما احنا بنتجوز ويكون في حد بقى يبتدي يتكلم يحكي للطرف الاخر ان حصلت اخطاء. خلوا بالكم يا جماعة وانس ان احنا اتجوزنا معناها ان احنا سامحنا. كل واحد قبل انه يتجوز حد، ويفرض ان انا مثلا اتجوزت وجوزي كان عنده خبرات بس ما كانش قادر يقول لي لانه هو تاب عنها اولا، وابونا هاري ابونا فيلو كتير اشار للموضوع ده في اول محاضرة، ما معرفش كلكم كنتوا حاضرين ولا، وقال خلاص الخطية اتغفرت وتوبنا عنها وتغيرنا. لكن الحاجة الواحد بيخاف من بعض الناس لما تكون الخطية تحولت إلى عادة بالنسبة لهم، وعلاقة دخلوا في علاقات كتير وكل علاقة بتنتهي بالبتر والقطع مرة واحدة، دول الناس الواحد يبقى ايه كاش شوية منهم. بس ناس الكلام ده للناس اللي لسه ما اتجوزوش، لكن لو جوزت حد بالشكل ده طبعا بتبقى عبء كبير جدا. وخلوا بالكم ان مغفرة دي اساسية. الجمال الجسدي ده يا جماعة حاجة مؤقتة وحيروح بعد شوية، اوعوا تفكروا ان الجمال ده حيفضل، بس الجمال ده حاجة نسبية في نظر الراجل وفي نظر الزوج، يعني في نظر الزوج. عارفين الزوج والزوجة اللي بيحبوا بعض من اول بداية حياتهم بيفضلوا في المسيح، في المسيح بيفضلوا يشوفوا بعض جمال مدى الحياة. اي حد تاني هيشوفهم هيقول دول الناس كبروا عجزوا وشهم اتشوه كله بقى تجاعيد والكلام ده، لكن هما دايما يشوفوا بعض جمال من كتر الحب اللي بينهم بيخليهم جمال في عين بعض. ودي اهم حاجة، مهمناش الناس تقول علينا ايه. خلوا بالكم من الدخلاء، وخلوا بالكم من الايه، من التمتيشنز، من التجارب. التجارب دي هتيجي باستمرار، هتخبط على بيتنا ان احنا نبقى تمتد كده وعندنا احساس ان احنا ممكن نعمل حاجات من ورا بعض. خلوا بالكم يا حبايبي، لان ده دي الموضة. الموضة النهاردة ان الجنس ابتدى يبقى جنس يفصلوه عن الحب وعن الزواج. وانا بشوف ناس كتير متجوزين للأسف، لكن بيدوا حل لنفسهم ان هو يبقى فيه وقت لمراته وقت تاني لصاحبته بره. تفتكروا الكلام ده كلام يرضي ربنا؟ والناس دول بيعتبروا ان ده يعني يقولك انا مش شبعان، يدوا لنفسهم المبررات، يقولك اصل مراتي مش بتديني حقي باستمرار، مش عارفة، أنا مش فاهم، أنا داخل في مشاكل زي كده أحبائي، مشاكل مع تلاقي واحدة ماشية مع راجل متجوز، والراجل متجوز ده كل عذره يقول لي أصل مراتي دي أنا اتجوزتها زمان وما كنتش فاهم الحب وما كنتش فاهم الجنس، وخلاص كتر خيرها هي بتربي لنا العيال، لكن أنا محتاج، أنا من حقي إني أمتع نفسي. وممكن تبقى الست هي اللي في الوضع ده. عشان كده ده بنسميه خيانة وزنا. في نوعين من الزنا على فكرة بالانجليزي. الزنا اللي هو قبل الجواز بيسموه فورنيكيشن، والزنا اللي بعد الجواز يسموه ادالتري، لو تشوفوا كده. لكن الزنا اللي قبل الجواز ده هو تلوث الانسان وجسد الانسان بالعلاقات بيني وبين حد ما هو شريك حياتي. اي ممارسات جنسية قبل الزواج تعتبر فورنيكيشن، بعد الزواج تعتبر ادالتري. عارفين ادالتري دي جايه من كلمه ايه؟ كلمه غش. عارفين اللي هو ما يسموه اللبن لما يبقى مغشوش زودوا له ميه، مش يسموه ايه؟ ادالتريتد ميلك، مش كده؟ حاجه كده يعني. فده غش اللبن، بغش شريك حياتي، ده الادالتري اللي هو الزنا. الجنس في الزواج احنا قلنا عليه قبل كده. وبعدين معلش في حاجات متكررة كده عشان ملحقتش أوضحها قبل المحاضرة، لكن نعرف دايما في جوه الكنيسة الجواز ده سر مقدس، وأسرارنا ما فيهاش غش، لأن أسرارنا مقدسة فيها الروح القدس. تقولوا لي طب ده أول سر، سر الزواج من ناحية التاريخية أول سر قبل سر التناول والمعمودية والحاجات دي كلها، مش هو جوزهم في الجنة جمعهم ببعض؟ أقدم سر هو سر الزواج. ورجع السيد المسيح يباركه تاني في عرس قانا الجليل. ما في ناس يقولوا لي برضو يعني هو الجواز ده حاجة لازمة، الجواز ده هو ربنا يعني. أقول لهم يا جماعة إذا كان المسيح أول معجزة عملها عملها بفرح، عايزين أكثر من كده إيه؟ وحول المية الخمرة. أصل المية دي في هنا في الحادثة دي بتشير إلى إيه تفتكروا؟ المية تشير إلى إيه؟ تشير إلى الخطية. لانك انت لما تقرا في سفر رشيد الانشاد في ايه جميله يقول لك مياه كثيره لا تقدر ان تطفئ ايه؟ ها المحبه. المية دي اللي هي مية العالم ما تقدرش تطفي المحبة اللي بين الزوج والزوجة أبدا. لكن الخمر يرمز إلى إيه بقى؟ العهد، مش كده؟ إلى الدم المقدس، إلى الحب، حب الإلهي. فهنا حول المسيح المية بتاعت العالم والجنس بتاع العالم إلى حب مقدس داخل الزواج، وقال كده في الكتاب: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير ناجز. طهارة الجنس، قديس كليماندوس الاسكندري قال كلمة جميلة جدا، قال لك: كيف يمكن أن نخجل من الكلام عن الأعضاء التي لم يخجل الله أن يخلقها فينا؟ يا سلام. طبعا، هو مين خلق الجنس وأعضاء الجنسية؟ هو ربنا. ازاي نخجل من الكلام والحديث على حاجة زي كده؟ وطبعا المسيحية ما هيش ضد الجنس، لكن هي ضد الجنس غير المسؤول، irresponsible، يعني ما بقاش فيه مسؤولية. وعلى فكرة الناس اللي هم بيتمارسوا الجنس بطريقة غير مسؤولة بيدفعوا تمن. يا حبايبي، وانا قلت لكم الكلام ده، فاكرين 63% من الناس اللي بيمارسوا الجنس قبل الزواج بعد الجواز بيبقى عندهم فرصة الجوازة دي تفشل او يخش فيها مشاكل كبيرة جدا حتى اذا ما فشلتش، 63% منها مقابل 6% من الجوازات التالية. وكل شيء طاهر للطاهرين. تعالوا نشوف كلمة adultery دي للجنس الزنا، ايه اللي بيحصل؟ دي موجة بقى، موضة النهاردة، موضة الواحد بعد ما يتجوز بص تلاقي بيكلم واحدة بنت تانية مثلا مش متجوزة، او مرات واحد صاحب. هل حاجة دي حاجة فعلا موضة؟ دي ضربة، ضربة. الحضارة الجنسية دي، الثورة الجنسية اللي حصلت في العالم الغربي في الستينات قلبت كيان حاجات كتيرة. وطبعا انتوا عارفين سوق الدعارة والإباحية والبورنوغرافي ده 13,000,000,000 في السنة. بالك عشان كده بقى قيمة الجنس النهاردة بقت قيمتها بقى قلت قوي في نظر الناس دي. وتشوفوا بقى النتيجة ايه. المجتمعات اللي فيها حرية جنسية إباحية زي مثلا اسكندنافيا دي، السويد والنرويج وكده، يقولك فيها أعلى نسب انتحار في العالم كله، أعلى نسب انتحار هناك. الجنس ده يقولك زي الأكل والشرب، يبقى الواحد راكب القطر وأي حد يخش عليه وكده، حاجات حاجة الواحد يسمح. والناس دول طبعا بياخدوا الموضوع إيزي ويستمتعوا بيه. طب بعدين لما يعجزوا ويكبروا ما بينتحروا من ايه؟ من الاكتئاب اللي عندهم، لان عمرهم ما حسوا باشباع. الجنس داخل الزواج يؤدي ايه؟ لاشباع النفس واشباع القلب بايه؟ بحب الانسان لاخوه او شريك حياته، وحب الله نفسه اللي بنحسه انه حاضر في العلاقة الجسدية. وطبعا حتة الليلة الواحدة دي، مجرد ان انا اروح بس ليلة واحدة، هروح اجرب في واحدة دخلت معاها على الانترنت وصلت لها ما اعرفش ايه واتفقت معها نتقابل في الحته الفلانيه نزوه، ويرجع الانسان كده بيته خجلان من نفسه. والانسان بعد ما بيعمل خطيه ايه اللي بيحصل له؟ شيم، عقده العار دي بتحصل له، لانه بيحس انه كشف قدام ربنا وقدام ضميره وقدام انسان اخر ما يصحش ان هو يكشف نفسه قدامه. الناس دول بيبقوا بيغطوا الكلام ده بحاجات تانية، عشان كده تلاقي في علاقة بين الممارسات دي وبين الدراجز مثلا. تلاقي الناس دول هم أكتر ناس بيستعملوا مخدرات أو بيشربوا خمرة عشان، أو يشربوا سجاير عشان إيه؟ عشان يغطوا الحاجات دي. الموضة زي ما بقول لكم الدعاية النهاردة للجنس دعاية كبيرة جدا. إحنا شاطرين دلوقتي بننمي التكنولوجيا بتاعتنا، وسائل التواصل خطير قوي، الايفون والكلام ده والانترنت وشات رومز والتكس مسجز وكل الحاجات دي والفيسبوك وماي سبيس ويور سبيس وكل الكلام ده كله، يعني حاجات الناس كلها الموضة النهاردة. شوفوا حديث، لكن المستوى الاخلاقي الكيرف بتاعه للأسف عمال ينزل. خلوا بالكم يا احبائي، اللي ما بيغلطش ياخد باله عشان ما يغلطش، واللي غلط ربنا يقويه عشان ما يغلطش تاني. الزنا، كلمة زنا يعني شايفة، يقول لك adultery هي add يعني زود، alter. alter اللي هو alternate, بديل او اخر, انك تحط واحد تاني في حياتك غير شريك حياتك. وعلى فكرة يعني بيقول لك ان اهم عضو جنسي في الانسان هو العين, عشان كده المسيح ركز على الحتة دي في حتة النظر, كل من ينظر الى امرأة ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون ايه؟ نير. العين دي مش بس للراجل, الراجل والست برضو, ما الست عندها نظر برضو, مش ما نقولش حاجة, لكن ايه المهم بتبص على ايه والراجل بيبص على ايه, عايز يشوف ايه. خطيه دايما بتدينا وعد بالسعاده احبائي لكن عمرها ما بتديها لنا. الشيطان دايما بيغرينا لكن ما بيورينيش العواقب اللي بتحصل بعد الخطيه. خلوا بالكم ساعه الخطيه الواحد بيغمض عين ويفتح عين, يغمض عين على الحاجه اللي هتحصل ويفتح العين التانية على الحاجة الجميلة اللي بتوعدنا بالسعادة, لكن ما بيشوفش بالعين التانية ايه اللي حيحصل بعدها. خلوا بالكم من الدخلاء اللي بيخشوا في حياتنا واحنا متجوزين بالذات, اللي هم الحاجات بتاعت الايه الاباحية والبورنوغرافي. وفي ناس تحلل نفسها يقولك طب وماله يعني, ما انا بستمتع وانا قربت من حد ده, انا مجرد بتفرج على الحاجات دي بس. فرج, ما هو انت يعني زي ما قالوا كده في المثل يقول لك لما حتى اللي هيروح فيها ذهنك هي اللي هيروح حتى يروح فيها ايه جسمك او جسدك. يعني حكايه تبتدي بالنظر, وكان ليه الاباء كان يقول لك نظره فصوره فاشتهاء فسقوط. يعني ايه؟ وده الدرس اللي انا كنت بديه زمان لاولادنا عندكم في ماري مرقس مصريه, اولادنا اللي بيوصلوا ثالثه اعدادي كنت بديهم درس عن حفاظ على الحواس, وقول لهم خلوا بالكم اي حاجة بتشوفوها اي حاجة بتسمعوها ما بتعديش. انت تيجي بالليل تنام تتفرج على فيلم كده كله ضرب نار وعنف وخناق, وتيجي تنام بعدها يحصل لك كابوس وتصحى في نص الليل تعيط او تزعق, ويجي ويقول لك اصحى اصحى انت مالك, ده لازم اتعشيت ونمت على طول. لا, الموضوع مش انك انت اتعشيت ونمت, الموضوع انك انت كنت بتتفرج على حاجات عنف طلعت في شكل احلام. تيجي تقعد تتفرج على حاجات وتسيب عينيك كده تسيب لها الحبل على الغارب, تبص طبعا تلاقي نفسك بالليل تعبان من افكار ومهاجمات. مش عشان كده لازم نحافظ على الحواس. وبعدين الجنس بقى زي الادكشن ده, دي مشكله بقى كبيره عندنا كتير قوي, الناس اللي ادمنوا الجنس. ادمنوا الجنس يعني يعني الحاجه البسيطه اللي كانت بتبسطني جنسيا زمان, فخصوصا في علاقتي مع شريك الحياة, بقيتش لان انا ابتديت اتفرج على حاجات تانية وعايز اجرب يلا جرب الحاجات الفلانية كل بقى الحاجات اللي مش عايز احكي فيها بقى اوضاع وغيره. وكل ما اجرب الاقي نفسي زهقت وعايز اجرب. طب جربنا كل حاجة, المخ اصله بيحصل فيه حاجة حبايبي, حاجة اسمها تولرانس. عارفين تولرانس يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي كانت بتديني ساتسفاكشن وجراتيفيكيشن واشباع على مثلا جرعة مثلا 1 ميلي جرام, لا ده انا محتاج 2 ميلي جرام. زي الادوية كده ما ياخد الجسم عليها, عارفين مخدرات تبتدي عايز تزود, 2 ما بقتش 2 بقت 5. انا كان في عندي مثلا تسمعوا عن اللي هو الدواء بتاع اللي بيضيع البين ده اسمه ايه, تايلينول 3 مثلا, اللي هو الكودين. سمعتوا على الكودين؟ الكودين ده دواء قوي جدا للبين, ومفروض اللي في الشريف الدكتور اللي بيكتبه بحرص شديد جدا. لكن انا كان عندي عيانين يقولوا لي شوف احنا الواحد لو خد قرص كودين يبنجه, 2 ده يصحاش منه خالص عادي. يعني لو عنده بقى وجع شديد ياخد 3 اقراص في اليوم, ده الماكسيمم. كان عندي عينين يقولوا لي احنا وصلنا بناخد 70 و80 قرص في اليوم. اهو ده كل حاجات المدمنة كده تعمل كده لغاية ما يجي وقت المخ ما يقدرش ياخد اكثر, ياخد الجرعة دي ويناموا ما يصحوش, لانه بيحصل لهم هبوط في المراكز العصبية. الجنس نفس الحكاية, والادمان اي نوع من الادمان نفس الحكاية. فعشان كده خلوا بالكم من الحاجات اللي بيصورنا العالم انها تدي اشباع. شفتوا بقى الستات عندهم 5 احتياجات أساسية للزوجات, محتاجين ليه يحفظوهم. الست محتاجة العاطفة, محتاجة للحوار كلام, محتاجة الأمانة وصراحة, ومحتاجة الفلوس ومحتاجة انها ترتبط ارتباط عائلي. بس الراجل بقى عنده حاجات مختلفة شوية. الراجل عايز اشباع جنسي وعايز طبعا لقمة كويسة، خلوا بالكم، عايز زوجة جذابة لي شكلها حلو، عايز حد يساعده في شؤون الحياة، عايز معين زي ما قال كده معينا نظيره، وعايز يحس ان هو محل اعجاب. طبعا الست بتحب قوي طبعا ما تحس جوزها معجب بيها، لكن الراجل برضو نفس الحكاية. ومحتاج لكمباني بقى، عايز حد يرافقه، عايز رفيق باستمرار. فالست عندها محتاجة للعاطفة، محتاجة لكلمة مديح، محتاجة حد يقول لها انت جميلة حلوة، شعرك حلو، لبسك جميل، شكلك حلو، انت خسيتي قوي، طبعا تنبسط جدا. محتاجة حد يكلمها ويقول لها باستمرار، ياخد ويدي معها ويسمع لها. الست محتاجة حد يسمع لها، محتاجة الأمانة. عارفين بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأن الاحتياجات العشرة دول، الخمسة والخمسة، لو ما احنا مش شبعانين بيهم بيبتدي الشيطان يخش فينا، يبتدي يجربنا. افتكروهم الخمسة والخمسة دول: ست عاطفة، حوار، أمانة وصراحة، محتاجة المساعدة في مالية، عايزة تحس عندها مصروف تقدر تشتري حاجة البيت وحاجتها إذا ما كانتش بتشتغل، وإذا كانت بتشتغل هتقول لجوزها مش هديلك حاجة من المرتب ده، مصروف جيبي. واحتاج الارتباط عائلي. الراجل محتاج جنس وأكل، محتاج لزوجة جذابة، مساعدة في شؤون الحياة، محتاج إنه يحس إنه هو مصدر إعجاب، محتاج لإيه؟ الكمباني. التلات تحذيرات الأساسية اللي بتخلينا نقع في خطية الزنا هو المراحل الآتية. أول حاجة إن احنا نقرب من حد تاني أو نخلي حد تاني يقرب مننا زيادة عن اللزوم. حتة الحدود بقى، واحد بيكلمني بالتليفون وأنا في البيت قاعدة لوحدي ويقول لي ازيك، ويا ترى جوزك بسطك كويس ولا لا، أخ مصيبة تقيلة، يا ترى أنت سعيدة في حياتك الزوجية. أكبر غلطة تعملها الست لو ما حطيتش سماعة في وشه، تردش عليه بالك، لأن في ناس، في رجالة بالذات بيدوروا على فريسة، بيصيدوا مين؟ يصيدوا واحد مجروح، واحد متألم، خد بالك، وبعد ما يصيدوه هيخففوه ولا ده هيخلصوا عليه ويخربوا بيوت. عشان كده في لفظ كده في الإنجليزي يقولك فلان ده إز أومانايزر، عارفين يقولك كده بالعربي بتاع الستات، يعني فايدته إنه يخرب البيوت، يخش في بيت يصطاد واحدة كده ويعرف إنها ضعيفة أو إنها مش سعيدة بجوازها، أو واحدة فقدت زوجها لأي سبب أو زوجها بعيد عنها لأي سبب، ويبتدي يجري وراها. خلوا بالكم يا رجالة من زوجاتكم، عشان لما بيحسوا بحرمان وإن هم مش قادرين يلاقوا العطف والحنان المنتظرين منكم، هم ممكن يتعرضوا لحاجة زي كده. نفس الحكاية بالنسبة للست والراجل، ما الراجل نفس الحكاية. الراجل اللي مش شبعان هيدور على الشبع بره، عشان كده لازم تشبعيه، خد بالكم. شوف المجلات الإباحية دي اللي بتبقى الحاجات زي الحاجات اللي انتوا عارفينها، يقول لك اذا شعرت ان في حاجة تدي لك شعور كويس، ده شعور كويس. وانا بسمع الكلام ده احيانا ومن ناس هنا حتى في مصر، يقول يعني ممكن تقول لي مثلا انا كنت يعني مش بمارس الجنس بالكامل مع صاحبي، لكن كنا مبسوطين. What's wrong with that؟ ايه الغلط في كده يعني؟ وهي متع ربنا الدهاني عشان استمتع بيها. طب ما كنتيش بتحسي باي جلت ولا اي حاجة؟ لا ما جلت ده ما عنديش، انا بعتبر ان دي حاجة ربنا الدهاني. تبرير الغلط، تبرير الغلط. المراحل الثلاثة: مرحلة الحوار، انا ابتدي اتكلم مع واحد مش مفروض اتكلم معاه، مرحلة الحوار، ومرحلة الصداقة، وبعدين مرحلة الانتماء. دول الثلاث مراحل اللي هما بيسبقوا الخيانة الزوجية. ان انا في الشغل اروح اتكلم مع واحد لأقول له بقى ان جوزي، انا متخانق مع جوزي، هو يقول لها انا متخانق مع مراتي، بصرة خلاص بقى. فدي مشكلة تبتدي بقى ايه، طب تعالي ناخد لقمة مع بعض، يعني في وقت اللانش، مش عندك وقت اللانش؟ ما عندكوش، احنا عندنا اصلا. يجوا مثلا يطلعوا ياخدوا مثلا، او نروح ناخد قهوه، نشرب قهوه او شاي، مصيبه تقيله. وبعد شويه ابتدي احس بقى خلاص ابتدى في علاقه عاطفيه، انا بالك الراجل تعبان مع مراته وهي تعبانة مع جوزها، تبتدي العلاقة تتطور. ده صح؟ غلط. الدنيا هتتقلب بعد كده. شوفوا الجروح اللي بتحصل، معلش انا مزود في الوقت شوية، الجروح اللي بتحصل بيحصل فيتل ريليشن، فيتل حاجات قاتلة، علاقة بربنا خطية، دي أمانة مش أمانة ضد يعني عدم أمانة ضد الله. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي الله؟ لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. الجرح الثاني علاقة بالله، اللي هو هنا الآيات برضو أطهرهم كل اسمهم. الزنا هو بسبب إيه؟ قنبلة ضد الأسرة والمجتمع. طبعا جريمة ضد شريك الحياة لأنها بتدمر الثقة. يا ما في ناس يروح الزوج يقول لمراته أنا خنتك، هتسامحيني أنا تايب. الست هتاخد منها 3 4 5 سنين عشان تقدر تسامح، لأن جرح صعب جدا. وهتعرف والكنيسة بتقول لها من حقك إنك توقفي العلاقة دي وتسيبيه. أنجر في على طول غضب وتكوين رواسب بتخلي الإنسان بعد كده يبقى ديبرست، وفي الآخر ممكن تؤدي إلى الطلاق. بعدين شوفوا الأطفال بقى، الأطفال بيحصل لهم إيه بقى لما المشاكل دي الأطفال على فكرة بيحسوا. يقول لك كتير قوي من الناس الكبار الشباب يقول لي إحنا كنت دايما نحس إن بابا كان بيخون ماما. والخيانة دي زي ما بقول لكم أحيانا بتنعكس بعد كده. البنت دي اللي أبوها كان بيخون أمها وتيجي تتجوز هتطلع عين جوزها. ليه؟ هتبقى دايما غضبانة ضد كل صنف الرجالة، بالرغم إنها بتبتدي علاقة إنها تحب جوزها، لكن دايما رواسب الغضب. عشان كده بيقول لك 72% من جرائم القتل في أمريكا بتحصل من ناس عاشوا في بيوت أبائهم كانوا بيخونوا أمهاتهم أو العكس. 70% محكوم عليهم بالسجن المؤبد بينتموا لبيوت منقسمة بسبب الزنا. و60% من الناس اللي بيرتكبوا جرائم الاغتصاب بيكونوا اتربوا في بيت حصلت فيه جرائم زنا أو خطيئة الزنا. شوفوا ازاي الأولاد نفسهم بيعانوا أحبائي. وبعدين طبعا الفاميلي كلها والعلاقة بالأسرة وبالمجتمع كلها بتنضر. حتة المغفرة بقى دي أساسية جدا لو احنا لا سمح الله وقعنا في الغلط. لكن خلوا بالكم من حق الشخص اللي احنا غلطنا في حقه انه ما يغفرش ويقول لك لا انا مش هقدر اكمل، والكنيسة هتقف معاه، خصوصا لو حصلت الحاجات دي في اول الحياة الزوجية، لانه الحاجات دي صعب انها تتنسي. مفروض المغفرة يبقى معها نسيان، لكن كتير قوي صعب جدا انها تتنسي. لكن بنروح لأبونا بنتوب وبنعترف وبنمر بتدريب روحية، وأبونا بيدينا قوانين، وأحيانا حاجات زي مثلا المطانيات والأصوام والحاجات زي كده طبعا. لكن أهم حاجة أحبائي إن إحنا ما نستهترش. أوعى تفتكر إنك أنت عشان ربنا هيغفر لك تستهتر وتقول هجرب الخطية وأروح بعد كده أقول لربنا سامحني. ده بقى دي أكثر حاجة بتزعل. إحنا يا حبائي خلوا بالكم من الوقاية خير من العلاج. خلي عينيك صايمة دايما. عارفين ستارف يعني إيه؟ عارف لك ستارف مش فاست، واحد ستارف يعني هيموت من الجوع. يعني كل ما أنت خليت عينك دي محفوظ عليها، حافظ عليها، بص النظرات بتاعتك خد بالك، وانت حافظي على ودنك كمان ما تسمعيش، عشان ما تبقيش قلبك ما يتغيرش وما يتأثرش بحد بيكلمك. سدي ودانك، اقفلي سماعه التليفون، ما تقريش الايميلز اللي جايه من ناس وانت عارفه الايميلز دي مغروضه وممكن يكون فيها حاجه مش كويسه، وهكذا. وبعدين اهم حاجة ان احنا نشبع بعض، عشان دي الطريقة دي هنوصل للسلام والاستقرار. وبعدين طبعا الهروب، انتوا عارفين الكلام ده سمعتوه قبل كده وانتوا شباب وما زلتوا اهرب من الخطية، وقصة يوسف الصديق كيف اصنع هذا الشر العظيم، كل الحاجات دي انتوا عارفينها كويس قوي. وعارفين قصة داود، عشان كده بيقولك اهرب من السطح. السطح ده اصلك تكشف الناس، تطلع فوق تشوف الناس كلها. خلي بالك خليك كده جوه بيتك. خطيط داود انه طلع السطح وشاف المرأة اللي هي كانت بتستحمى دي وزنى معاها. محدش عنده حصانة احبائي، كلنا معرضين، ومحدش يقول ان هو قوي، لان ربنا يعني بيتقوينا كلنا، لكن اللي بيفتكر نفسه قوي ربنا بيسيبه بقى ايه، يقول له طب خد بقى عشان تتضع وتعرف ايه ازاي انك انت ضعيف. ودايما افتكر الآية الحلوة، المحبة لا تسقط ابدا، وادي البيانات اللي كلكم كنتوا بتسألوني عنها، اسمي والتليفون. انا عايز اقول بس حطوا بلس وان قبل التليفونات ده، الموبايل يعني حطوا زائد واحد عشان دي امريكا، وبعدين 614 ده الاريا كود، والنمرة الاولانية ده الموبايل، والتانية برضو حطوا زائد واحد و614 برضو، ودي نمرة الهوم اللي هو البيت والايميل. بس اللي عايز يكلمني ياريت يبعث لي ايميل عشان نقدر نحجز له وقت، احجز له وقت اتكلم معه. انا طبعا كونت علاقة محبة وصداقة مع ناس كتير منكم، وعنديش مانع ان انتوا في اي وقت تبعتوا لي ايميل، هبقى مبسوط قوي. مشكلة التليفونات بس الوقت بتاعي لان كنت مشغول، فلازم يبقى فيه معاد مسبق، وانا ممكن اطلبكم مفيش مشكلة. يعني لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.